الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.
اللهم صل على محمد
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العاضون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. في تتمة الكلام بالنسبة للحمد مطلب نذكره بعد ندخل إلى نقطة أخرى. من استقراء موارد الحمد في القرآن وفي نفس البلاغة يعلم أن كل مولد جاء بعد الحمد من الأسماء والصفات، يعني غالبا هكذا في القرآن وفي نفس البلاغة. أتى القرآن وأتى نفس البلاغة بعد الحمد من الأسماء غالبا هكذا، ولذا أكثر موارد الحمد إن شاء الله بعد يقع في مباحثنا. بعد الحمد ذكر من الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى ونعمه وآلائه، يعني هذه الموارد هذه الأمور التي ذكره بعد الحمد متعلقات الحمد. لماذا نحمد الله؟ يذكر من الأسماء ومن الصفات من الآلاء ومن النعم، يعني الذي المطالب الأمور التي ذكرها بعد الحمد هو سر الحمد، ملاك الحمد، دليل الحمد لله سبحانه وتعالى، وأن الله يجب أن يحمد. لماذا؟ لهذه الحمد له تعالى فقط. لماذا؟ لهذه وفي بعض الموارد أيضا معلوم يعلم أنه بأي مقدار يجب علينا أن نحمد الله وكيف نحمده. عدة من الموارد ذكرناها أصول غالب أصول ماضي، ولكن بعض الموارد الآن أذكره من الكتب أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته. لماذا أحمده؟ لخالده. هذا في خطبة 46، في الخطبة الثانية لا في الخطبة الثانية. أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته وأستعينه إلى آخره. وقال نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون. هذا في خطبة 99. نحمده على ما أخذ وأعطى على أي نحو كان على أي حال نحمده. هذه كلها يحتاج إلى شرح ولكن نشير إليها. نحمده على ما أخذ وأعطى وعلى ما أبلى وابتلى. هذه الجمل في أوائل الخطب، عندما تأتون بالخطبة في أوائل الخطبة هذه الجمل موجودة. هذه الفقرة الثالثة في خطبة 114. وأحمد الله وأستعينه على مداخل الشيطان ومزاجره والاعتصام من حبائله ومخابله. هذا في خطبة 132. وفي خطبة 151. فأحمد الله وأستعينه وأحمد الله وأستعينه على مداخل الشيطان ومزاجره والاعتصام من حبائله ومخاقله. وأشهد أن لا إله إلا الله. إله. الحمد لك وأحب الحمد إليك وأفضل الحمد عندك حمدا يملأ ما خلقته ويبلغ ما أردت. هذا في كميته. حمدا لا يحجب عنك ولا يقصر دونك، حمدا لا ينقطع عدده ولا يفنى مدده. أي مقدار إلى ما لا نهاية. بالنسبة إلينا هذا لفظ فقط، إلى ما لا نهاية له، لا ندركه ولا نعلمه، ولكن نقول هكذا الحمد الذي يليق لك هكذا. أحمد الله على ما قضى من أمر وقدر من فعل وعلى ابتلائي بكم. الحمد لله، يعني رومي يقول الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. هذا في خطبة 260.
ما المقدار كم الحمد؟
أقرأ؟
الذي يقوم به فتتم لها نفس
لا 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 هذا نفسه نعم الحمد على ما تأخذ فتعطي إلى ولا يفنى مدده
الحمد لك وأحب الحمد إليك
هذا تتم
أفضل الحمد عندك أيوان نفس الكلام تتمها
في 160 إلى ولا يفنى مدده الحمد على ما تأخذ وتعطي وعلى ما تعافي وتبتلي حمدا يكون أرضى أرضى الحمد حمدا يكون أرضى الحمد لك وأحب الحمد إليك وأفضل الحمد عندك هذا تتم
160
بعد أحمد الله على ما قضى من أمر وقدر من فعل وعلى ابتلاء بكم هذا 108 إلى آخره 108 في ذم العاصين من أصحابه أحمد الله على ما قضى من أمر وقدر من فعل هذا مقام الرضا هذا مقام الرضا فعلى هذا كأنه قال فزت برب الكعبة لهذه الأمور أحمد الله على ما قضى من أمر وقدر من فعل وعلى ابتلائي بكم أيتها الفرقة التي إذا أمرت لم تطع مصيبة أحسن من هذا فإذا دعوت لم تجب إن أمهلتم خذتم فإن حوربتم خرتم وإن اجتمع الناس على إمام تعنتم فإن أجئتم إلى مشاقة نكستم كلايات بعد الحمد لله الذي إليه مسائل الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا هذا في 184 كثير من النوائب التي ذكر بعد الحمد الأسماء والصفات النعم ذكرناها هذه يعني مثلا الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير منصبة خلق الخلائق بقدرته واستعبد الألباب بعزته هذه النوائب ذكرناها مثلا أو مثلا الحمد لله الذي لا تدرك الشواهد ولا تحصيه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه فبحدوث خلقه على وجوده فباشتباههم على أن لا شبه له وهكذا أحمده إلى نفسه كما استحمد إلى خلقه هذا 190. أحمده على نعمه التوأم وآلائه العظام. يا مو واحد ممكن أن يكون أرقام في بحث بلاغة مختلف يعني. نحمده على ما وفق له من الطاعة وزاد عنه من المعصية مثلا. 194. قال 194 يصف فيها المنافقين. الحمد لله الذي لم يصبح الحمد لله الذي لم يصبح بي ميتا ولا سقيما ولا مضروبا على عروقي بسوء ولا مأخوذا بأسفأ عملي ولا مقطوعا دابري ولا مرتدا عن ديني ولا منكنا لربي ولا مستوحشا من إيماني إلى آخره. هذا في 215. كم عبارة أخرى قلنا ذكر بعد الحمد الأسماء كثيرة جدا وبعضها ذكرنا مثلا في هذه الخطة 182 الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونظام فضله وامتنانه. قرأنا هذا؟ نعم. هذا بالنسبة للدروس السابقة قول الحمد لله الذي لا يبلغه متعته القائل. بالنسبة للحمد ولا يؤدي حقه المجتهدون. المجتهدون ليس بمعنى الاصطلاح اليوم من أهل الاجتهاد والفقاهة. المجتهدون الذين يحاولون ويكون سعيهم أن يعدوا حقه. لا يمكن. كيف يمكن؟ أبدا. لا بمفردهم ولا بجمعهم. كل العالم من الملائكة والإنس والجن كلهم معا من البدر إلى الختم كلهم معه لا يؤديون حقه وكلهم يكونون مثلا مجتهدون أهل جد والجهاد. لا يمكن. لا يؤدي حقه المجتهدون منفردا فردا وجمعا معلوم. فما قدر الله قد قدره في الآية سورة الأنعام 190. فما قدر الله حق قدره. يعني لا يقول ما قدر الله حق قدره، قدر الشيء وقدره في التحريك كميته من إذا من هو صغر ونحوهما. قدرت الشيء قدرا وقدرته في التشديد تقديرا إذا بينت كمية الشيء وهندسته المحسوسة، ثم إلى آخره. بعد يقول فلما كان سبحانه لا يحيط بذاته المتعالية حس ولا وهم ولا عقل إضافة إلى ذلك ولا كشف مثلا لا شهود، وإنما يعرف معرفة ما بما يليق بصاحب قدسه من الأوصاف، وينال من عظمته ما دلت عليه آياته وأفعاله. صح استعمال القدر فيه تعالى بكل من النوعين السابقات، فيقال ما قدر الله قدر، أي ما عظموه بما يليق بصاحبه من العظمة، وما وصفوه حق وصفه، أو ما عرفوه حق معرفته كمعرفته عليه الصلاة والسلام. فما قدر الله حق قدره أي ما عظموه بما يليق بصاحبه من العظمة، أو ما وصفوه حق وصفه، أو ما عرفوه حق معرفته مثلا. فالآية بحسب نفسها تحتمل كل من المعاني الثلاثة أو جميعها بطريق الالتزام. ففي القرآن إذا نعم والله في مثلا سورة الأعراف آية في الواحد، فما قدر الله حق قدره. قال الصادق عليه الصلاة والسلام إن الله لا يوسف وكيف يوسف، وقد قال في كتابه وما قدر الله حق قدره ولا يوسف بقدر إلا كان أعزم من ذلك، فلا ولا فلا فلا يوسف بقدر إلا كان أعزم من ذلك. بلغ ما بلغ أي وصف ولو من إنسان من قبل الإنسان الكامل، فلا يوسف هذا في إطلاق قال الإمام صادق عليه الصلاة والسلام، فلا يوسف بقدر إلا كان أعظم من ذلك، كما ورد الحديث رواية وردت في الله أكبر في معنى الله أكبر، الله أكبر من أن يوسف، الله أكبر من أن يوسف. هنا يقول الإمام عليه الصلاة والسلام فلا يوسف بقدر إلا كان أعظم من ذلك. بعد يقول الإمام عليه الصلاة والسلام الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن. هذه جملة رابعة، جملة رابعة لا يدركه العقل. هذا المثل ذكرنا كثيرا في الدروس، لا يدركه العقل الذي لا يدركه بعد الهمم، أي همة بأي مقدار بلغ ما بلغ، همة كل عالم يختلف، تختلف بالنسبة له همة عالم آخر، محقق آخر، عارف آخر مثلا. لا يدركه بعد الهمة، قوة الهمة، كثرة الهمة، وهكذا. لا يدركه العقل ولا يشاهده الكاش، هكذا كتبنا هذا، ليس من الحسب الأخير. لا يدركه العقل ولا يشاهده الكشف، والعقل نفسه يعترف بهذا، والكشف أيضا له اعتراف بأنه لا طريق إلى شهوده، ولا طريق للعقل إلى إدراكه، ولا طريق للكشف إلى شهوده، خارج عن العقل وخارج عن الشهود. ويقول هكذا: الذي لا يدركه بعد الهمة، يعني الهمة من عالية، بلغت ما بلغ، من أي إنسان؟ ولا يناله غوص الفتان، كما أشاروا وأشار إليه الأئمة عليهم السلام في كلماتهم، وإشارتهم يكون إرشادا إرشاديا كما ذكرنا إلى الحكم العقل. هذا هو عقل، يعرف هذه الأمور، العقل يعترف بعجزه، العذر يعترف أنا عاجز، يعترف بعجزه أن يعرف الحق على ما هو عليه. والكشف إذن، كشف إذن يعترف بأنه لا يمكن أن يشاهده هو على ما هو عليه. في الكافي باب ثلاثون من أبواب التوحيد. باب النهي عن الكلام في الكيفية، هذا عنوان الباب. الحديث الأول عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال: تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله، فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا رغبا. هذا كما قلنا إرشاد، هذا لا تكلموا في خلق الله، نعم تكلموا في خلق الله فلا تتكلموا في الله، هذا ولا تتكلموا معلوم أنه ليس نهيا تكليفيا، حتى من يتكلم في الله تعالى يكون عمله معصية، هذا النهي من إرشاده، يعني إرشاد إلى حكم العقل. العقل يفهم، العقل يعترف بعجزه بالنسبة إلى إدراكه عن الله سبحانه وتعالى، بما أن العقل يدرك هذا ويعترف بهذا، يكون هذا النهي نهيا إرشاديا إلى حكم العقل. كل ما ورد من هذا القبيل في الروايات يكون إرشاديا. لا تتكلموا في الله فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا. والرواية الثانية عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل يقول: وأن إلى ربك المنتهى. فإذا انتهى الكلام إلى الله فامسكوه. فإذا انتهى الكلام إلى الله فامسكوه، انتهى الكلام لا يفيد. وفي الرواية الثالثة يقول الصادق عليه الصلاة والسلام خطابا إلى محمد بن مسلم، محمد بن مسلم قال، قال أبو عبد الله يا محمد، يعني محمد بن مسلم، إن الناس لا يزال بهم المنطق حتى يتكلموا في الله، فإذا سمعتم ذلك فقولوا لا إله إلا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. كما يقول القرآن فقط بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هذا الكلام فقط، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. نحن نتكلم حول الأشياء، هذا معناه. كل شخص، كل عالم، كل محقق، كل عاقل يتكلم حول الأشياء، حول أوصاف الأشياء مثلا. والله ليس كمثله شيء. على هذا لا يصل إليه أي كلام من أي إنسان. لا يعرفه ولا يعرفه أي كلام، أي عقل، أي بيان، أي شرح، لأن البيان والشرح كل شيء من قبل الإنسان يكون حول الأشياء. نعم حول الأشياء، إذن كلامه ناقص جدا جدا جدا، ألف جدا. ها؟ كما أشرنا إلى هذا في كلام الشيخ الرئيس في كتابه تعليقات، كلام جيد وقوي جدا. يقول نحن لا نعرف جواهر ولا نعرف أعراض مثلا، لأن الإنسان أي بيان، أي شيء منه في كلامه حول الأشياء، وهو فليس كمثله شيء. وفي الرواية الخامسة عن الحسين بن مياح عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول من نزل في الله كيف هو هلك. هلك، هلك ماذا معناه؟ يعني ليس هو يموت، عقله هلك. لا يفيد هذا إلا التحير وإلا أحيانا الجنون. من نظر في الله كيف هو هلك، لا يوجد هناك أي كيف، لا يوجد هناك كيف، أي كيف. وهو الذي كيف الكيف وحيث الحيث. وفي الرواية السابعة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال إياكم والتفكر في الله، هذا النهي. نهي كما قلنا ليس نهيا من المعصية، هذا نهي إرشادي لا يمكن أن يستفاد من هذه الكلام في هذه الروايات معصية مثلا فقهيا هكذا. هذا يعني له عقلك قال لك، عقلك هداك، عقلك يعترف بعجزه. فإذا اسكتوا، إياكم والتفكر في الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه. نعم بالنسبة إلى خلقه و مظاهر فعله و مظاهر افعاله. كم ساعة؟ نعم؟ نعم. الإنسان كما ذكرنا أعجز بكثير بكثير أن يعرفه حتى وصفه. كان الكلام من سجل الذات حتى أوصافه. الشيخ الذي يقول لا نعرف الجواهر ولا نعرف الأعراض. نعم، كيف نعرف حقيقة أوصافه، أوصاف الله سبحانه وتعالى. التكلم بالنسبة لذاته منهي عنه عقلا وفي الشرع إرشادا إلى الله، وفي أوصافه نعم. الإنسان يعني معرفته تكون بالنسبة لأوصافه، وتحقيقه ودراسته وفكره وتفكره، كل هذه الأمور تكون حول أوصافه وأسمائه. ولكن يجب أن يعلم الإنسان أنه لا يعرف، لا يمكن أن يعرف، لا يقدر أن يعرف كل أوصافه، لأنه في النهاية وصفه صفته وعين ذاته. نعم، عين ذاته. و الإنسان عاجز أن يعرف أوصافه تعالى كنها، فضلا أن يعرف الذات. هذا إذن في نفس الباب في الرواية الثامنة هكذا قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، لو أكل قلبك طائر لم يشبعه، وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه، تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض؟ إن كنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله، فإن قدرت أن تمنع عينيك منها فهو كما تقول. ها؟ ألو؟ عاجز أن مثلا تنظر إلى الشمس، هذا أنت، هكذا أنت. فإن قتلت أن تمنع عينيك منها فهو كما تقول. مثلا قول كفر في بيت الموقع شيء ترى
الحمد لله الحمد لله عزمته القبول صدق في الحق ودرعت قامته القوة لم تجد مثابة القبول في العيوب الحمد لله في سنة أوصافه في حياته الحمد لله في سنة أوصافه في كل فرقه ودرعت عزمته القبول ودرعت عزمته القبول لم تجد مثابة القبول في العيوب الحمد لله في سنة أوصافه في كل فرقه
نعم هنا الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول هذا هو اعتراف لك وردعت عظمته العقول فلم تجد مساقا إلى بلوغ غاية ملكوته الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف انحسرت بالسين الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنف معرفته وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته إلى آخره هو الحق والله الحق المبين حق وأبين مما ترى العيون لا تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبها ولم تقع عليه الأوهام أوهام العقول ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلا خلق الخلق على غير تمثيل لا
155
الحمد لله نهج البلاغة أنا أسميه جنة المعرفة جيد الحمد لله رب العالمين إن شاء الله بعد يا الله
إذن على الأقل زين